شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر حائرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القايا كالمعصرات تصف الدايم عقيانا. تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا. وخاب وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتاما. هيا يا نار إن عسعس الليل، إن عسعس الليل وارى بدل وجوهنا. هي وإن تنفس وجه الصاب حبدا تدعو مشايخها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا يا يا يا
شو عندك مولاتي زينب؟
قالت قوموا سريعا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأه ويذبح ابن رسول الله يا عطشانا تصيح وينك يا قايد ناقتي يضعن الحرم شان حرمة وضعيفة ومبتلية بحرام واطفال عباس مان من المدينة بذمتك جيت لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومنيت برد بعت السهم مني وبليتون بهالعيال وإماما اتحرك يا ويلي صاحبي النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصب علي والله يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي لا يمنى ولا شمال تعتبين زينب أخية تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية وما تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلين بشيات صاحت أنا ناديت واروح الجنايز يا مسلمين والله يا مسلمين أثار كفر كل غنبلة مذهب ولا دين طلعوا بخيل الأعوجية الأعوجية وراء وحسين والله خويا واحنا حرم تدري الجنايز تبغي رجال والله واحنا حرام تدري تدري الجنايز تبغي رجال أحمى الضائعات. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. مما ورد عن سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت حينما قال لها عدو الله عبيد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم برزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفلك ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لنعم الموقف الذي كان من العقيلة صديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها في موقفها الذي وقفته أمام عبيد الله بن زياد، حيث حينما أدخل ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الثاني عشر من شهر محرم إلى الكوفة وجيء بهم إلى عبيد الله بن زياد وأوقفوا بنات رسول الله بين يديه، وكان يسأل عن كل من موجود في ذلك الركب، فسأل عن زينب الكبرى عليها السلام، فقال لها الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر الأمير يزيد عليكم. قالت إنما يفتضح الفاجر والكاذب وهو غيره. ثم التفت إليها وقال كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ هنا في هذه الكلمة تتضمن مجموعة من الأمور، كان من بينها أن حينما يقول كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين إنما أراد أن يبين أن ما صدر منا نحن كمحاربين للحسين لم يكن ليصدر منا بحالة من الإرادة، إنما كان أمر من الله عز وجل وهذا ما أراده الله، وإرادة الله فوق كل شيء. وهذه فعلا فكرة حاول البعض أن يروج لها وهي فكرة الجبر، على أن الإنسان في كل أفعاله وفي كل تصرفاته مسلوب الإرادة، لا إرادة له، أي عمل يصدر من الإنسان إنما الله عز وجل أراد له ذلك،
وإذا فعلا سلمنا بمثل هذا المعتقد بالنتيجة أنه نحن نسبنا الظلم إلى الله عز وجل، وتعالى ربي عن ذلك علوا كبيرا. دائما تقرأ في الآيات الشريفة تأكيد على هذا الأمر وإشارة إلى هذا المعنى، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهكذا في غيرها من الآيات. فهناك من يريد فعلا أن يروج لهذه الفكرة على أن كل ما يصدر
فضلوا شيخ
اللهم صل الثانية غفر الله لنا ولكم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى الثالثة بأعلى أصواته. فهناك من أراد أن يروج لمثل هذه الفكرة على أن كل ما يصدر من الإنسان إنما هو ليس باختياره، والإنسان مسلوب الإرادة. ومن فعلا روج لهذه الفكرة أراد أن يصل إلى شيء، وهو أنه أراد أن يبين عدم قدرته على مواجهة نفسه. فضلوا ابن العمه فضلوا أراد أن يبين أنه فعلا ليست لديه إرادة، مع أن الله سبحانه وتعالى رسم منهج للإنسان في كل تصرفاته وفي كل ما يصدر منه. حينما يبين أنه فعلا إحنا لو نريد من الإنسان هكذا أن يكون مسلوب الإرادة، ولو أردنا للإنسان أن لا يكون له اختيار، إذن فما الغرض والغاية من إرسال الرسل؟ وما الغرض والغاية من جعل الثواب والعقاب؟ وما الغرض والغاية من كل هذه الأمور؟ إحنا فعلا أردنا للإنسان أنه يصل بنفسه إلى الكمال، ولهذا قلنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أردنا له الكمال فأعطيناه كل ما في كل ما يوصله إلى الكمال، وفرنا له كل ما يحتاج إليه. إذن بالنتيجة أن من فعلا يروج لهذه الفكرة أراد أن يبرر لأفعاله وما يصدر من نفسه الأمارة، حتى يقول أنا ترى إذا صدر مني شيء فهذا ليس باختياري، إنما هو من قبل الله. هؤلاء فعلا أرادوا أن يروجوا لهذه الفكرة حينما كانوا دائما يشيروا إلى هذا، وهذا موقف من تلك المواقف: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ إنما كان الأمر الذي كان هو من قبل الله، وإنما إحنا أدوات أراد لنا الله عز وجل أن نقوم بكل هذا الأمر. لكن لاحظ لما يكون الجواب من شخص عالم وفعلا ملتفت إلى كل ما يدور به وكل ما يحيط به وكل ما يكون من حوله، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه العالم لا تلتبس عليه اللوابس، يعرف أنه يشخص الوضع ويشخص الأمر فيما يدور من حوله. فكيف إذا كان ذاك العالم وذاك الإنسان الذي وصل ما وصل إليه من المرتبة هي عقيلة الطالبيين زينب عليها السلام، التي يقول فيها الإمام المولى أبي محمد زين العابدين: عم أنت بحمد الله عالمة ولهذا شوف لمن يصدر الجواب من شخص كزينب عليها السلام غير لمن يصدر من أي أحد. هو تصور أنه فعلا إذا روج لهذا الأمر أمام الناس إذن انطلى هذا الشيء على كل الناس، خصوصا على أصحاب العقول الساذجة أصحاب العقول البسيطة، ترى فعلا ما كان وما جرى لم يكن ليجري إنما بأمر من الله. إذن فقتل الحسين وانتهى كل شيء. احنا ليش هالفوضى وليش هالضجة وليش هالأمور كلها اللي نسويها؟ الله أراد للحسين ذلك. زين، لكن لاحظ حينما تقف العقيلة زينب عليها السلام فتقول إذا كان الأمر من قبل الله فما رأيت إلا جميل. أتارى فعلا لما تتحدث العقيلة عليها السلام عن هذا الأمر وتشير إلى هذه الصفة بالذات وهي صفة الجمال. شوف الإنسان ما من أحد منا إلا وهو يبحث عن الجمال، لكن تارة قد يركز الإنسان على جمال ظاهري اللي يعبر عنه بالجمال الحسي، وتارة لا، يبحث الإنسان عن جمال آخر، جمال حقيقي، جمال واقعي، وهو الجمال المعنوي المتعلق بالنفس. الجمال الحسي مو معنى أنه غير مطلوب، بالعكس الله عز وجل لاحظ في بعض الروايات الشريفة إن الله جميل يحب الجمال، يحب أن يرى فعلا، وإذا أنعم على عبد بنعمة فيحب أن يرى أثر تلك النعمة، أن يظهر الإنسان بهذا المظهر بمظهر الجمال في كل حياته، سواء كان في ملبسه في مأكله في حياته المعاشية دائما يظهر بهذا المظهر مظهر الجمال. ولهذا تقرأ في الآيات الشريفة خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد تارة يراد من تلك الزينة إنما هي الزينة الظاهرية. لهذا لما يجي الإنسان يقبل على طاعة الله، يقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو يلتزم بأن يظهر بهذا المظهر، فيلبس اللباس النظيف ويتطيب ويظهر بذلك المظهر الجميل. وتارة لا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنما يراد بذلك الزينة المعنوية المتعلقة بزينة النفس. وهذا اللي أيضا هو قسم من أقسام الجمال، تارة يكون الحديث عن جمال ظاهري جمال حسي، وتارة يكون الحديث عن جمال معنوي متعلق بهذه النفس اللي يقول عنها الله عز وجل كما في بعض الآيات الشريفة. ما هو حقيقة ذلك الجمال اللي يبحث عنه الإنسان؟ هل أنه يبحث فعلا عما يلبث؟ ثوب شلون يجب أن يكون؟ مأكل شلون يجب أن يكون؟ مشرب شلون يجب أن يكون؟ لو لا أكو جمال آخر، هذا الجمال المهم الذي فعلا تركز عليه العقيلة زينب عليها السلام وتقول هذا إلى أثر في حياة الإنسان في أي حياة في كل مجالات الحياة، سيما حينما يمر الإنسان ببعض الظروف ويعيش بعض الاضطرابات في حياته ويمر ببعض الصعوبات، لا يمكن له أن يجتاز تلك الصعوبات إلا إذا كان لديه ذلك الجمال المعنوي الجمال الحقيقي. ولهذا يجي القرآن الكريم ويقول ولباس التقوى ذلك، لباس التقوى في أي جانب؟ أن حينما فعلا يلتزم الإنسان بهذا اللباس، لباس التقوى، لباس التقوى اللي يخلي الإنسان حينما يمر ببعض الصعوبات ويعيش بعض الظروف الصعبة يعيش الصبر، الصبر اللي يخلي الإنسان يجتاز كل مصيبة في هذه الحياة، الصبر اللي يخلي الإنسان يحقق معنى الطاعة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، الصبر اللي يخلي الإنسان فعلا وإذا هو يضرب أروع الأمثلة في كيفية الثبات في طريق الحق لهذا لما تقول العقيلة زينب عليها السلام ما رأيت إلا جميلة فعلا. شوف هذه اللي وإذا بها حينما تلحظ هذه الصفة من الصفات الجمالية التي من خلالها يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ويمر علينا في الدعاء الشريف كما في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك بجمالك، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك جمالك كله. فهذا الإنسان اللي يبحث عن الجمال الحقيقي مو أنه يبحث عن الجمال فيما يلبس وفيما يكون في مظهره الظاهري فقط، لا، إنما الجمال الحقيقي هو جمال النفس. جمال النفس حينما تكتسب تلك الأخلاقيات، حينما تكتسب تلك الصفات اللي يخليها لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى، وتعيش الحب الحقيقي لله. ولهذا اللي يرى الجمال الظاهري يبحث عن الجمال الظاهري، وإذا هو فعلا حينما يتعلق قلبه بالله يتعلق من أجل هدف وغاية، إنما هي غاية وقتية، أو أنه كما يعبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول أنه بأن هناك من عبد الله لكن هناك من عبد الله خوفا من ناره، وهناك من عبد الله طمعا في جنته، وهناك من وصل إلى المعرفة بالله عز وجل وعبد الله حق عبادته، فما رأيت شيء إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته. هذا اللي يعيش مع الله سبحانه وتعالى اكتسب كل تلك الخصال، كل تلك الصفات الجمالية اللي واحدة منها مثلا كظم الغيظ أمام المصائب. واحد شلون فعلا يقدر أن يجتاز هالمرحلة؟ والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل يقول حينما يتحدث كيف أن هذا الجمال اللي يبحث عنه الإنسان: فاصبر صبرا جميلا. وإذا هو يصبر على ماذا؟ فكانت زينب عليها السلام تشير إلى هذا المعنى حينما يقول: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، لأنني ما ألحظ إلا شيء واحد، أولا وبالدرجة الأولى ألحظ رضا الله. اللي يلحظ رضا الله عز وجل يستطيع أن يجتاز كل تلك الصعاب، كل تلك الظروف الصعبة. وهكذا هم أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت اللي لمن يتحدث عنهم القرآن الكريم كما في آية في سورة الإنسان وفي تلك الآيات: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، لأنهم وصلوا إلى المعرفة بالله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، واحد يقول إنما نطعمكم لوجه الله، ما المراد به؟ وجه الله يعني إشارة إلى أنهم يطعمون حبا لله عز وجل. يقول إذن فماكو داعي إلى أنه يصير التكرار في الآية: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم يرجع يقول إنما نطعمكم لوجه الله. قال واحد آخر من المفسرين: إنما نطعمكم لوجه الله يعني لأننا بالنتيجة بحاجة إلى ما سنقدمه لكم، ولكن إنما قدمناه لكم لأننا نمتلك هذه الخصال وهذه الصفات الجمالية، وواحدة منها صفة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا من يمتلك هذه الصفة فعلا يقدر أن يحقق ما لا يستطيع أي أحد من الناس أن يحقق. وهكذا كانت عقيلة الطالبين زينب عليه السلام. زينب يوم اللي فعلا تتحدث في هذه الكلمة، شوف مع أنها أشارت بشكل مختصر إلى أمر مهم ما رأيت إلا جميل. أي جمال اللي شفتي سيدتي؟ رأيت ما جرى على أخيها، ما جرى على أهل بيته، ما جرى على بنات رسول الله، ومع ذلك فعلا واجهت تلك المحن وتلك الآلام بذلك الصبر الذي عجزت عنه جميع الناس. أي صبر كان لعقيدة الطالبيين زينب؟ واحدة وإذا تشوف إخوتها وأحبتها ها؟ في نهار واحد وإذا هم مجزرين على وجه الأرض، لكن توقف على تلك الأجساد الطاهرة. اللي يقول بعض أهل السير لما أن سقط الحسين من على ظهر جواده وأقبلت زينب إلى مصرع أخيها وإذا بابن سعد نادى فرجولها، خلنا نشوف إيش رايحة تسوي زينب. أقبلت إلى مصرع أخيها، وقفت على ذلك الجسد الطاهر، وضعت يديها تحت الجثمان، رمقت السماء بطرفها وقالت: اللهم تقبل منا هذا. شوف هذا الموقف، هذا اللهم تقبل منا هذا القربان. وإجت زينب، وفعلا لا غرابة في ذلك، فهي ابنة علي، هذه ابنة أمير المؤمنين. وقفت هذا الموقف، تعال بعد المواقف الأخرى. وأي موقف أعظم لمن مرت على أجساد أحبتها؟ مثل هاليوم طلعت زينب من كربلاء، لكن شلون فعلا طلعت من كربلاء؟ طلعت من كربلاء وإذا الحسين على وجه الأرجث بلا رأس، طلعت من كربلاء وإذا ما حد وياها، جاءوا بالنياق العجف وصاروا يركبون بنات رسول الله، وصار المنادي ينادي في زينب، شو يقول لها؟ ذهب المانعون، ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العيز والبس الإذلال، صوتي يا زينب صوتي باسم من أردت، فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا، أين من أنزلوك إباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا، تصيح أنا على الهزل زينب وخوت على الترب نوما، بين القطعة وجفوفة وبين السلبة وهدومة، وحاد النوق ما انصاف مرمينا على الحومة، انا شفت الجثث بعيوني، شفتهم وانخطف لوني، قلت يا ناس قلت يا ناس خلوني أظل يا أخوتي والقوم عيّوا لن يخلوني. ما خلوها تودع الحسين، شلون ودعت الحسين؟ بيا حالة ودعته على ظهر جمل ضالع، قالت حاد النوق ما انصاف مربينا على الحومة، أنا شفت الجثث بعيوني، شفتهم وانخطف لوني، قلت يا ناس خلوني أظلوا يا أخوتي والقوم عيّوا لن يخلوني، ولن حاد النياق يصيح يا قلب الخدر معروفة يا خد حسين يا زينب يا الخيالك ما حد يشوفه شتقولين يا زينب راح نروح للكوفة زينب سمعت وصاحة يا تعتبة وللعدو لاحت بعد الخدر لاني ذليلة مهبطة للراس والواد يقولون هاي اخت البطل عب قل لاخويا شقول اللي ناشدني من الناس من الناس اخوك حسين وين وين عباس اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطعة وشماله واليمين صارت زينب تمشي تاخذ الاطفال تركبهم على ظهر الجمال تركب الاطفال والنساء مع الامام زين العابدين على ظهور الجمال الى ان اركبت كل الاطفال والنساء ظل الامام زين العابدين تلتفت اليه واذا به يلتفت اليها تتلفت يمينا شمالا عم زينب ما لي اراك تتلفتين يمينا شمالا صاحت انا رايحة العباس قعد وركب جفوفة فوق زندة وقل اخويا الحرم صارت بشدة اي خويا ترى نومك يا خويا مو محل وفعلا اركبوا بنات رسول الله اجى الامام زين العابدين اركب عمته زينب واركبوا وشدوا رجليه من تحت بطن الناقه ومرت زينب على ذاك الجسد وهي تصيح خويا لا تقول ما عندك مروه خويا ولا تقول ضيعت الأخويا ترى أنا مأخوذة يا حسين قوا خويا شوف الشمر بي اش سوى صوت علمتوني علمتونيت الأوى لكن آخر وداع لازم تلقي على من على كفيلها إلا وهي تصيح وهي على ظهر الجمل ولسان الحال عندك يا أبو فاضل يا خويا بشتكي حال حرمة بلا والي والشمر يبرالي عباس يا خو ترضى يضربوني وللشام يهدو انت لجبتنا من الوطن وتكفلت به وهست خلينا عباس يا عيوني ترضى يضر تقول لا الجمل ويا محبط الراس خويا ومن ابجي وضربوني على الراس يقولون سكت يا خايا يا خايا رجية لا حمي ولا حما سواها فوات الصوت من فوق عاتقي يا الله صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين اللهم وفك قيد كل أسير سيما الأخ العزيز عادل اللهم فرج عنه وعن إخوانه يا رب العالمين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجة وحوائج المحتاجين ثبتنا على ولاية محمد وآله وعلى البراءة من أعدائهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم وابعث ثواب هذا المجلس إلى روحي وضريح الوالد العزيز المقدس الشيخ عبد الرسول البصارة والوالد العزيز المرحوم الحاج أبو سعيد وإلى روح المرحوم الحاج أبو ممدوح العوامي ولأسلافهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.